Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الخميس الموافق 27 اكتوبر للعام 2022. في برنامجنا لهذا اليوم نشرة الاخبار مع برامج اخرى متنوعة، لكن في البداية اقدم لكم نشرة الاخبار واليكم العناوين. شهيد ومئة إصابة وتسعة وستين معتقل في مليونية 25 أكتوبر، ومكتب الأطباء الموحد يدين استغلال مستشفى الصلاح الطبي لإطلاق الغاز المسيل للدموع والاعتداء على عربة إسعاف. سياسيون وصحفيون وقانونيون يعتبرون بيان الشرطة تمهيدا لزيادة وتيرة العنف خلال المواكب القادمة، ونقيب الصحفيين يعتبر قطع الإنترنت انتهاكا صارخا لحقوق الصحفيين والمواطنين. قيادات في الكونغرس الأمريكي تطالب بتسليم السلطة لمدنيين، وخبراء أمميون يطالبون بربط المحادثات في السودان بالمساءلة عن الجرائم المرتكبة. مقتل شاب وإصابة ثلاثة آخرين برصاص الجيش في الدمازين، ومفوض العون الإنساني بالنيل الأزرق يكشف عن ارتفاع عدد نازحي الإقليم إلى 215 ألف. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. رصد محامو الطوارئ انتهاكات واسعة في مواجهة المتظاهرين السلميين خلال مواكب 25 أكتوبر، تمثلت في مقتل متظاهر وإصابة نحو 100 آخرين واعتقال 47 في قسم الشرطة الشمالي بالخرطوم. وقال سمير شيخ إدريس عضو محامو الطوارئ لراديو دبنجا إن تقرير التشريح أثبت مقتل الثائر أبو القاسم أسامة عبد الوهاب بطلق نار في الرأس والصدر، وأشار إلى وجود آثار إطار عربة في الصدر، ودفن جثمان الشهيد بمقابر البكري بعد تسليمه لأسرته. وأضاف سمير شيخ إدريس في هذا الخصوص:
هو الشهيد اللي استشهد قاسم ومضروب برصاص وحاصل له انتهاك تم دهسه بعربة، بالإضافة لأنه في 47 معتقل تم اعتقالهم في القسم الشمالي مبارح، وفي إصابات المستشفيات تم رفضها برضو حوالي 100 إصابة.
أثار بيان الشرطة الذي وصف متظاهري 25 أكتوبر بأنهم تشكيلات عسكرية مسلحة ردود فعل واسعة، حيث أدان قانونيون وسياسيون وصحفيون البيان واعتبروه تهديدا باستخدام المزيد من العنف. ووصف المحامي سمير شيخ إدريس عضو محامو الطوارئ في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا بيان الشرطة الصادر عشية مواكب 25 من أكتوبر بأنه غير مهني ويحمل نبرة جديدة في التعاطي مع الحراك الشعبي، وقال إن البيان ينذر باستحداث آليات أكثر عنفا، واعتبره طلبا للمزيد من إطلاق اليد في اتخاذ تدابير قانونية في مواجهة المتظاهرين. وقال إن الوصف الذي ذكره بيان الشرطة لا ينطبق على المتظاهرين بل على العصابات المتفلتة المسمى بتسعة طويلة. وأضاف في هذا الخصوص:
أفتكر إنه البيان بتاع الشرطة ده بيان ما مهني، لأن الشرطة هي عليها القبض والإجراءات والتحفظ والتحري وتقديم المحاكمة، يعني فكونه إنه في مجموعات في رايات ألوان كده في ناس لابسين خوذ ولابسين قفازات كده ده ممكن أوصفه زي الصحفي، لكن أنت كشرطي من مهارك إنه دي مجموعات مدربة وعندها أسلحة كده أقبض طوالي.
من جانبها قالت قوى الحرية والتغيير إن بيان الشرطة يمثل تهديدا للمتظاهرين باستمرار العنف والتبرير له ووضع إطار له من خلال مؤسسات السلطة الانقلابية وأجهزتها الأمنية والعسكرية. واعتبرت في تصريح لمكتبها التنفيذي بيان الشرطة محاولة لإصدار قرارات من السلطة لرفع وتيرة العنف والإفلات من العقاب، وقالت إن بيان الشرطة اتهام مردود على سلطة الانقلاب التي ظلت تستخدم كل أنواع العنف المفرط والقمع على مدى سنة كاملة. من جانبه قال نقيب الصحفيين عبد المنعم أبو إدريس في مقابلة مع برنامج جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إن لغة بيان الشرطة مفارغة للمنطق وتستهدف الصحفيين بالقمح في أي حراك قادم، وأضاف إن الشرطة تسعى لبث الخوف وإرباك المشهد وزيادة العنف بشكل أكبر تجاه المظاهرات في الفترة القادمة. وأضاف في هذا الخصوص:
وينزل بأن هناك سيحدث قمع للاحتياجات، هذا القمع لن يستثني أحد، قد يكون الصحفيين مستهدفين بشكل أساسي، لكن لو نظرنا لغة البيان يعني في مفارقة للمنطق عن أنه يعني هناك مجموعة مسلحة لها علاقة لها بالمظاهرة، يعني لغة البيان تتحدث عن ذلك. طيب أنت كشرطة مهمة حفظ الأمن، ليه ما تحفظت على الجهاد دي؟ ليه ما سيطرت عليها؟
عانى الصحفيون بالخرطوم يوم الثلاثاء من قطع خدمة الإنترنت لثمانية ساعات أثناء تغطية مواكب 25 أكتوبر، وتسبب قطع الخدمة في تعرض الصحفيين لمخاطر خلال نقل المعلومة من داخل المظاهرات ومكوثهم لساعات متأخرة من الليل لإرسال المعلومات لمؤسساتهم الصحفية. وقال عبد المنعم أبو إدريس نقيب الصحفيين في مقابلة مع برنامج جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إن قطع خدمة الإنترنت من قبل السلطة يمثل انتهاكا صارخا لحق الصحفي في الحصول على المعلومة وانتهاك لحق المواطن العادي. وأضاف أن قطع الخدمة يهدف لحجب احتجاجات الشعب السوداني. وأضاف نقيب الصحفيين عبد المنعم أبو إدريس في هذا الخصوص:
قطع خدمة الإنترنت عن البلاد هذا انتهاك لحقوق إنسان المواطن السوداني في الحصول على المعرفة وحصول على المعلومة، وهو حق إنساني أصيل. أما الذين يعملون في مجال الصحافة بمختلف أشكاله فالانتهاك عليهم يكون وقعه أكثر من
أدان المكتب الموحد للأطباء استغلال مستشفى السلاح الطبي كموقع لإطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين واعتداء القوات العسكرية على عربة إسعاف وكسر أضلع سائقها وترويع الكوادر الطبية المتطوعة خلال مليونية 25 أكتوبر في أم درمان. وقال المكتب الموحد للأطباء الذي يضم لجنة أطباء السودان المركزية ونقابة أطباء السودان الشرعية ولجنة الاستشاريين والاختصاصيين في بيان إن الحادثة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات البشعة التي ترتكبها سلطة الانقلاب في حق الكوادر الطبية والمصابين. أعلنت لجان أحياء بحري عن مواكب يوم الخميس متجهة إلى الغصر الجمهوري من أجل إسقاط الانقلاب ومحاسبة القتلة. من جانبها أعلنت لجان مقاومة مدينة الخرطوم التصعيد الثوري المفتوح على ما تراه التنسيقيات واللجان القاعدية مناسبا من يوم الثلاثاء استعدادا لمواكب 30 من أكتوبر. من جهتها أعلنت تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم غرب سحب توقيعها من مبادرة تنسيقية الخرطوم وسط مطالبة بمنح الأولوية توحيد لجان المقاومة والتنسيق والأجسام المهنية والنقابية ثم الاتجاه قوة الثورة الحية المناهضة للانقلاب على الترتيب. كشف مفوض العون الإنساني بإقليم النيل الأزرق رمضان ياسين حمد عن ارتفاع عدد النازحين داخل الإقليم إلى الولايات الأخرى منذ بدء الاشتباكات القبلية في 15 يوليو وحتى أمس الأربعاء إلى نحو 215 ألف شخص أي 18,655 أسرة. وأشار المفوض في مقابلة مع برنامج جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إلى تجمعات كبيرة لنازحين فارين من الحرب أمس الأربعاء في المدينة 9 بمحافظة ود الماحي قادمين من المدن 8 9 10 11 بالمحافظة بسبب الاشتباكات القبلية، موضح أن الأوضاع في الإقليم تشهد هدوءا نسبيا. وقال إن 21 ألف نازح من محافظة ود الماحي وصلوا مراكز الإيواء بالرصيرس، بينما بلغ عدد النازحين في مراكز الإيواء بالدمازين 8,000 في الدمازين. وأضاف في هذا الخصوص:
هنالك تجمع كبير للنازحين في المدن السكنية 8 و9 و10 و11 يتجمعوا في المدينة 9 بعد فرارهم من الاقتتال القبلي في اليومين الماضيين.
قتل الطالب الجامعي أكرم أمير الذي يبلغ من العمر 23 سنة وأصيب 3 آخرين يوم الثلاثاء في إطلاق نار بواسطة قوة من الجيش بصورة عشوائية على مواطنين في حي الهجرة شرق في الدمازين بإقليم النيل الأزرق. وقالت إحدى قريبات القتيل لراديو دبنجا إن أكرم أصيب بطلق نار في الصدر، نقل على إسره إلى حوادث الدمازين وتوفي عصر الثلاثاء أثناء الاستعداد لإجراء عملية جراحية. وأضافت في هذا الخصوص:
هي مجموعة من العساكر وبدوا يضربوا النار بصورة عشوائية كده، الناس طبعا يهو معروف لما تسمع تصرفات بتطلع عشان تشوف الحاصل شنو. جاب المنبر ده من ضمن الناس اللي كانوا في الزلط وجات طلبة انضرب فيه يعني حته قريبه من القلب. تعوضوا معاه ثلاثه نفر بالاصابات وما في زلقه حديده لانه هو اصابته كانت خطيره ودوه حراج في الدمازين.
أكد عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة وحرية التعبير تراجع الحريات بشكل كبير بعد مرور عام على الانقلاب، وقال الصحفي والقيادة بحزب الأمة القومي محمد الأمين عبد النبي لراديو دبنجا إن الانقلاب استخدم كافة أساليب النظام السابق في قمع الثوار والتعدي على الحريات. من جهته قال الناشط الحقوقي مهند عرابي لراديو دبنجا إن الانقلاب قتل حوالي 120 شهيد و7000 جريح فضلا عن تدهور الحريات الصحفية والدينية. وقال الدكتور عبدالله سايكو من ثوار جنوب دارفور في حديث لراديو دبنجا إن الانقلاب عطل مسيرة الديمقراطية في البلاد، وأضاف في هذا الخصوص
سوف نضع نهاية أبدية للانقلابات العسكرية في البلاد سواء كان عسكرية صرفة أو عسكرية مدنية. وأيضا بيكون نحن وصلنا فيها رسالة للأحزاب السياسية الكلاسيكية التقليدية وحركات الكفاح المسلح.
كشف نازحو معسكر زمزم في الفاشر معاناتهم المستمرة من الانتهاكات الجسيمة في ظل غياب الدولة والقانون. وقال النازحون خلال لقائهم الهيئة المشتركة هيئة دفاع محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور بالتضامن مع هيئة محامي دارفور يوم الثلاثاء إن الانتهاكات تتمثل في الاعتقالات، القتل الجزافي، النهب، الاغتصاب، الخطف وإتلاف المزارع وجرائم أخرى بجانب الغصور في الرصد والرقابة والتوثيق والعون القانوني. وقالت الهيئة في تصريح إن وفدها الزائر لشمال دارفور استمع للمتأثرين بانتهاكات حقوق الإنسان الذين أكدوا تعرضهم لكافة أنواع أصناف الانتهاكات المستمرة. تبرعت حكومة إغليم دارفور بمبلغ 9 مليار و200 مليون جنيه لصيانة 40 فصل لنفرة صيانة مدارس معسكر زمزم بالفاشر، بينما تبرع والي الولاية نمر عبد الرحمن ب40 مليون جنيه وألف شوال دقيق بالإضافة إلى 40 جركان الزيت دعما للنفرة التي انطلقت أمس الأربعاء بساحة الحرية بمعسكر زمزم للنازحين في الفاشر فعاليات النفرة الشعبية الكبرى لدعم قضايا التعليم بالمعسكر بمشاركة واسعة من مواطني مدينة الفاشر ومئات النازحين والمسؤولين الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية للمساهمة في النفرة عن طريق ما يعرف بالشوبش. طالب قيادات النازحين في معسكرات جنوب دارفور أمس الأربعاء عضو مجلس السيادة الدكتور الهادي إدريس بتوفير الأمن في قراهم الأصلية واستعادة أراضيهم. وقالت ممثلة المرأة النازحة بمعسكر بليل بجنوب دارفور سناء حسين محمد آدم لراديو دبنجا عقب اجتماع وفد قيادات النازحين بالدكتور الهادي في نيالة إنهم طالبوا بالضغط على المنظمات لتوفير الغذاء للأطفال والنساء والمسنين الذين أصبحوا يعانون نقصا كبيرا في الغذاء نتيجة لتغليص المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي. من جانبه وعد عضو المجلس السيادي بحمل قضايا النازحين وإيصالها إلى الحكومة المركزية والمجتمع الدولي. وأضافت سناء حسين من معسكر بليل لراديو دبنجا في هذا الخصوص
كأودو مجلس السيادة بوصل صوتي وصوتكم ما بعد للجهات الدولية وهم يعني على حسب مناقشته معنا بقول هو ذاته عندهم مشاكل سياسية هادة خالص على مستوى الدولة ما قادرين يعملوا شنو، لكن الحاجة دي هو بخطها معه كوجهة نظر وأي جهة واصلته هو كزول أودو مجلس السيادة بوصل رسائلنا نحن.
انقلبت الطائرة المخصصة لرش الآفات بمهبط العباسية تقلي بولاية جنوب كردفان عند نزول بالمطار صباح أمس الأربعاء، وأدى حادث الطائرة إلى إصابة طاقمة وهم الكابتن معاوية والكابتن أبو بكر والمهندس أيمن ومفتش وقاية النباتات أبو جبيها محمود آدم توتو. وقال مدير وقاية النباتات بولاية جنوب كردفان عبد الرحمن بخيت مكين إن الحادث وقع للطائرة بمهبط العباسية تقلي بجنوب كردفان صباح أمس الأربعاء وهي قادمة من منطقة السراجية بمحلية أبو جبيها والتي تعمل في رش طيور الزرزور، وأوضح أن الطائرة كانت في طريقة إلى العباسية لتقل التيم الفني والهندسي الذي وصل العباسية تقلي لمعالجة العطل في السيستم الخاص بنفس الطائرة، مما أدى إلى إصابة 4 من طاقم بجروح طفيفة، تم نقلهم إلى أم روابة لتلقي العلاج. وأكد مكين أن الطائرة لم تسقط، بل وقع حادث انقلاب أثناء هبوطها في المدرج، وعزى ذلك إلى الفرملة الزائدة من الكابتن حسب إفادته، مطمئن على سلامة الطاقم الذي نقل إلى مستشفى أم روابة لمزيد من الفحوصات. الخبر الأخير في النشرة، أكد الدكتور ياسر مرغني رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك أن الجمعية تقدمت باستئناف لمفوض العون الإنساني بشأن إلغاء قرار تسجيله، وقال لراديو دبنجا إنه سيلجأ إلى المحكمة الإدارية لإعادة الجمعية بعد استكمال مراحل الاستئناف لدى المسجل ومفوض العون الإنساني ووزير الشؤون الاجتماعية. وأشار ياسر أن قرار إلغاء التسجيل مخالف للقانون، مشير إلى أن القانون نص على إجراءات ممرحلة في حالة وجود مخالفة، تبدأ بالتحقيق ثم لفت للنظر ثم الإنذار وأخيرا التجميد لحوالي 6 أشهر قبل إلغاء التسجيل، مشير إلى عدم تلقي أي إخطار من أي جهة حول أسباب إلغاء التسجيل. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 27 أكتوبر للعام 2022. في جولتنا لهذا اليوم تغطية خاصة لموكب 27 أكتوبر الذي دعت له لجان المقاومة بحري، وأيضا نقف عند الأوضاع الإنسانية للنازحين بمدينة الروسيرس بإقليم النيل الأزرق، وأيضا نقف عند البيان الذي أصدرته أسرة المعتقل وجد صالح والذي اتهمت فيه النائب العام بالتماطل والاستهداف السياسي. وأيضا المتحدث باسم حزب البعث العربي الاشتراكي عادل خلف الله يتحدث عن الموقف الدولي والإقليمي بعد مرور عام لانقلاب 25 أكتوبر. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 27 أكتوبر 2022. انطلاق مواكب حاشدة من بحري وأم درمان والخرطوم إلى القصر الجمهوري، والسلطات تقلق كوبري المكنمر وتطلق الغاز المسيل للدموع. محامو الطوارئ يعلنون عن إصابة 131 حالة و98 معتقل بينهم قصر خلال مليونية 25 أكتوبر. الدكتور محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي يقول المكون العسكري طالب بضمان عدم المساءلة حول الجرائم ويؤكد استمرار الاتصالات. الدكتور محمد المهدي حسن يؤكد أن العنف تجاه المتظاهرين السلميين يجب أن لا يعيق العملية السياسية بين المجلس المركزي والمكون العسكري. حزب البعث الاشتراكي يصف المواقف الدولية والإقليمية تجاه السودان بالضبابية بعد مرور عام على الانقلاب، ويشيد بموقف البنك الدولي. وزير الصحة بالنيل الأزرق يكشف عن حالات إصابة بالسل الرئوي وسط النازحين بالإقليم، ويطالب المنظمات بالتدخل. إقلاق تام للمدارس بولاية شمال كردفان حتى 10 من نوفمبر بسبب تفشي حمى الضنك. ارتفاع كبير في الإصابات بحمى الضنك والشيكونغونيا في 4 محليات بالبحر الأحمر. وزير الصحة بشمال دارفور يكشف عن 4 وفيات جراء الملاريا وإصابة 7869 حالة خلال أسبوع، بزيادة كبيرة عن المعدلات الطبيعية. 3 إصابات بجدر القرود في شمال دارفور و 128 حالة مؤكدة بحمى الضنك وتزايد حالات الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي. زوجة وجدي صالح تتهم النيابة بالاستهداف السياسي لوجدي تحت ستار العدالة، وتؤكد عدم طلب النائب العام أوراق القضية للبث في طلب الفحص. زوجة وجدي صالح تتهم النيابة بالاستهداف السياسي لوجدي تحت ستار العدالة، وتؤكد عدم طلب النائب العام أوراق القضية للبد في طلب الفحص. ولاية جنوب دارفور تؤكد عدم تأثير هجرة الرعاة نحو الشمال على عملية الحصاد حتى الآن، ويتوقع زيادة بنسبة 25% للأراضي المزروعة خلال الموسم. حكومة جنوب كردفان تؤكد أن غياب الأمن أكبر مهددات الوضع الاقتصادي في جنوب كردفان. الآلية الثلاثية تعلن لقائها بمجموعة من ممثلي لجان المقاومة، وتؤكد أهمية الحوار لتحقيق اتفاق سياسي يقود لتغيير إيجابي في السودان. نقص الأيدي العاملة وآفة الزرزور يهدد الحصاد لمحصولي الفول السوداني والسمسم بجنوب كردفان. إلى اللقاء.
والآن ننتقل إلى زاوية خبر وتعليق، والذي نلتقي فيه دائما الأستاذ الصحفي محمد موسى حريكة حول تعليقه على خبر الأسبوع. مرحب بك أستاذ، وماذا لديك في زاوية اليوم؟
في زاوية اليوم طبعا لا يمكن القفز على الخبر اللي هو بالبيان اللي أصدرته الشرطة السودانية عقب المواكب بتاعت الاحتجاج والمظاهرات الهادرة اللي انطلقت 25 من أكتوبر 2022 تنديدا على مرور عام على انقلاب البرهان. مما جاء في هذا البيان حتى وصولها للمواقع الفاصلة المحيطة بالمواقع، وتم التعامل بالغاز وخراطيم المياه بحضور مراقبين ومستشارين من النائب العام ووزارة العدل. ويمضي البيان قائلا إننا نتعامل مع قوات مدربة بتشكيلات عسكرية مسلحة تتبنى العنف والتخريب وتحمل أعلام بألوان أحمر أصفر أسود أزرق. ويمضي البيان المهزلة هذه المجموعات لديها تسليح كامل وموحد بالدرج والغاز والملتوف والخوازيق المصنعة وشنط جراية في الخلف. قادة المجموعات يوجهون ويصدرون التعليمات للمجموعات بأسلوب الكر والفر. يقول البيان نناشد وزارة العدل والجهاز التشريعي بفرض إجراءات استثنائية لتمكننا من مواجهة تلك المجموعات لحسم الفوضى والردع وتقديم الجناة للعدالة. ده مجرد أو هذه مجرد مقتطفات وردت في بيان وزارة الداخلية أو الشرطة السودانية. أول ما قريت البيان طوالي مشيت لجوجل أتساءل هل هنالك ما يسمى بالشرطة السودانية؟ وجدت أن هذه الشرطة تأتي في المرتبة الرابعة من أفسد 10 أجهزة شرطية في العالم، وده كلام جوجل يعني أنا ما جبته من راسي يعني. وتعاملت بعد ذلك مع المسألة وفق إحداثيات انقلاب البرهان منذ 25 أكتوبر 2021. كانت الحصيلة أنه في عام واحد هنالك ما يفوق 130 من القتلى اللي هم الشهداء، دعك عن الجرحى والمختفين قسريا، هنالك ما يفوق 3000 جثة بمشارح الخرطوم ومدرمان، وده في غياب كامل للمعلومة الأمنية اللي يفترض أنها تكون من وظيفة الشرطة. الشرطة التي تقمع المظاهرات تضم للسمين وغناصة وآخرين بأزياء مدنية وسيارات دون لوحات في وسط العاصمة الخرطوم، كل ذلك في مواجهة مظاهرات سلمية واحتجاجات انطلقت في مواجهة نظام جاء وانقلاب البرهان الذي جاء لتعطيل المسيرة الديمقراطية. ده غير المركبات المدرعة وسيارات الدفع الرباعي، وشاهدنا عمليات الدهس اللي بتتم من فترة إلى أخرى ودهس حتى الأطفال كما حدث في عطبرة قبل أسبوعين. شرطة تقتال الشباب بإطلاق النار من داخل عربات الرسمية ومن بعد متر ونصف كما حدث لشهيد جبرة في الأسبوع الماضي. شرطة يخترق رصاصها ومغزوفاتها أجساد الشهداء، وزي ما شاهدنا ما حدث لشهيد قاسم، ثم تقوم عربة الشرطة بدهسه بعد ذلك كل ده تم في يوم 25 أكتوبر 2025 اللي دفع الشرطة لإصدار هذا البيان. طيب بعد كله الشرطة بتطالب الجهات العدلية أنها تمنح سلطات استثنائية لمواجهة الفوضى كما ذكرت. أنا أفتكر لم يبقى شيء سوى أن تحول الشرطة مياه النيل بأكمله إلى حمض ثم تقوم بإغراق الشعب السوداني في داخل هذا الحمض ده وفق ما يجري من ملاحظة، أو أنها تطالب بالتصديق باستخدام أفران الغاز كما حدث في عمليات الهليكوست الشهيرة. الآن أنا أعتقد أنه على الشعب السوداني أن يضيف هتاف جديد إلى ذلك الهتاف الذي يقول الجيش جيش السودان، الجيش ما جيش برهان. الهتاف الجديد هو الشرطة شرطة السودان، الشرطة ما شرطة عنان. والجدير بالذكر أن البرهان وعنان هم أبناء عمومة، وده قائد للجيش وده من المفترض أنه هو قائد للشرطة. وحتى نلتقي في الأسبوع القادم، دمتم في رعاية الله وحفظه.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، والآن ننتقل إلى مدينة بحري مع مراسلنا لتغطية مواكب 27 أكتوبر الذي دعت لها تنسيقيات مقاومة بحري. مرحبا بك
مستمعو راديو دبنجا، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. من بحري المؤسسة 27 أكتوبر موكب بحري ادعت له تنسيقيات لجان مقاومة بحري، وفي الموعد كانت أمدرمان وشرق النيل. بوسترات وهتافات مختلفة تنادي بالحرية والديمقراطية، تنادي بحكومة مدنية يتساوى فيها الجميع في الحق والواجبات، وهتافات مختلفة وبوسترات مختلفة كتب فيها عبارات مختلفة تنادي أيضا بالأمن والأمان لكل السودانيين، هتافات لنبذ العنصرية والفرقة والشتات، وهتافات تنادي برفض اللاءات الثلاثة المختلفة. من بحري المؤسسة نتابع هذه الجولة من بحري المؤسسة.
حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب مليونية 27 أكتوبر بحري مؤسسة الصمود إلى القصر حسب مسارات لجنة الميدان في انتظار أم درمان. برسل رسالة للثوار بأنه نحن موجودين وقاعدين، رسالة للقوات النظامية أو للشلليات والميليشيات، ما في رصاص، يا رصاص ما عقب خلاص، يا وطن دام للأنجاز وماشين في السكة المد وما متراجعين. ورسالة برسلة لناس التسوية والناس الدعم التسوية بأن لا تفاوض لا شراكة لا مساومة ولا تسوية. رجال المقاومة صاحية والشارع صاحي، ونحن مطالبنا إسقاط الإنقلاب ما إنهاء الإنقلاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. عماد توفيق، نحن جينا الموكب ومشاركين من الخرطوم، نحن أصل الخرطوم وجينا مشاركين موكب بحري حسب الموكب اللي أعلنته لجان مقاومة بحري. المطالب بسيطة، وطن حر نزيه في ظل حكم مدني ينعم فيه كل الشعب بالأمن والاستقرار والسلام، كل إنسان يعيش حياته حر في دولة يكفل القانون يكفل النظام. والمطلب الأساسي عشان يتحقق الكلام ده إنه لابد إنه العسكر يكونوا في سكناته، يعني العسكر كل زول من كل واحد من العساكر يرجع سكناته يشوف شغلته، كل زول يشوف شغله، سياسي يشوف سياسته وكده. فالعساكر للسكنات، والتنازل عن المطلب ده ما ممكن أصلا ما ممكن.
عليكم، إحنا بنطالب البرهان مش بالتنحي، بنطالب البرهان وزمرته من حركات مسلحة، من دعم سريع بالمغادرة فورا، والشارع ما هيهدأ لا تسوية لا أي حاجة.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في المؤسسة، مؤسسة الصمود والأبطال والثورة، والآن في الموكب المفاجئ المعلن بطريقة مفاجئة في يوم 23 بمناسبة تصعيد حتى يوم 30، ومطالبنا انه لازم تنحل عسكر، ولازم يعني تجينا الدولة المدنية، ولازم نتمتع بحقوقنا في هذه الدولة السودانية.
ومن ولاية الخرطوم ننتقل إلى إقليم النيل الأزرق، وبالتحديد مدينة الرصيرس التي استقبلت عدد من النازحين من المدن التي تشهد اقتتال أهلي جولة السودان. التقط مصعب رزق الله مسؤول اللجنة الإعلامية بغرفة الطوارئ يتحدث عن الوضع الإنساني للنازحين في الإقليم عموما وفي مدينة الرصيرس بصفة خاصة. مرحبا بك مصعب.
مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعين ومشاهدين راديو دبنجا. أنا مصعب رفيق الله، مسؤول اللجنة الإعلامية لغرفة الطوارئ. يعني الوضع الآن الإنساني بالنيل الأزرق هو مأساوي جدا. آلاف النازحين بعد الاقتتال القبلي اللي حدث في النيل الأزرق. نتحدث عن النازحين، يمكن عندنا الآن حوالي 16,634 نازح والنازحة في النيل الأزرق، غير الذين لم يصلوا إلى دمازين وروسيرس، الذين يعني في المنطقة القربية في المزموم والجنبين، وبرضو أننا داخل الإقليم في دندن وبومي وبانة والغري 11 و12. آلاف النازحين يعني لم يقدروا حتى الآن بإحصائيات، لكن من الحبر عن الذين وصلوا إلى مدينتي دمازين وروسيرس بمنطقة جنيس و في الدمازين في مركز حي القسم وفي مركز هانم ريزق ومركز أبو الكيلك بروسيرس ومدرسة مسيبة بنت كعب ومدرسة المانجلوك ومدرسة عمر المختار وأيضا مدرسة طه الشايب. هذه هي معسكرات النزوح. عندنا الآن في الروسيرس يمكن ما يقدر ب 413 فرد بعدد 190 أسرة، وعندنا عدد الحوامل والمرضعات 21، الكبار السن 19، الإناث 99، ذكور 51، البالغين من 18 إلى 65، أيضا عندنا إناث 69 وذكور 72، وأطفال من عمر 5 إلى 17 سنة. يعني عندنا ذكور طفل من عمر يوم لخمسة، ذكور 51، الإناث 51، عندنا المفصولين 21، يعني لم يصلوا مع أبويهم ولا مع أسرهم. عندنا الأمراض المزمنة عدد 6، سكري وضغط ومرض ذهني وإعاقة ذهنية. عندنا أيضا في مدرسة أبو الكيلك عدد الأسر 60 أسرة بعدد 297 فرد، الأطفال من عمر يوم بخمسة، الإناث 31، الذكور 41، أيضا الأطفال من عمر 5 إلى 17، الإناث 40، ذكور 54، البالغين من 18 إلى 65، إناث 54، ذكور 40، ورسيم 3، مرضعات زائد حوامل، الحوامل 3، مرضعات 18، حديثي الولادة 1، 24 يوم. هذا هو الإحصاء، هذه هي الإحصاءات التي وصلتنا من مركز الإحصاء هنا بغرفة الطوارئ. تحدث عن الوضع الإنساني، لم يسمح حتى الآن بالتدخل للمنظمات، منظمات المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمات الوطنية للتدخل والاستجابة السريعة في غرفة في هؤلاء المتضررين والنازحين الموجودين في معسكرات النزوح. نتحدث عن اليوم، نحن في اليوم 7 أو 8 من الأحداث، والشباب يشيلون الشيلة لوحدهم. حتى الآن لم تتدخل المنظمات. أنا أعلم أن المنظمات تريد التدخل، ولكن حتى الآن لم يتوفر الأمن لها. المنظمات الأمم المتحدة تتخوف من انعدام الأمن، وحتى الآن الحكومة لم تسمح لهم بالتدخل والاستجابة السريعة في معسكرات النزوح بالنيل الأزرق.
مصعب، يعني كما ذكرت أنه حتى الآن المنظمات لم تتدخل، وعدد كبير يعني من النازحين، وأنتوا كشباب في مدينة الرصيرس بتشيلوا شيلة لوحدكم، كيف بتسيروا اليوم؟ يعني الجهد بيجيكم من وين؟ الدخل بيجيكم من وين؟ كيف بتقدروا تأووا الناس؟ بتأكلون؟ بتعالجون؟ كيف
الدعم بيجي؟ من الشباب، من الشير، من السوق الرصيرس، من مجتمع الرصيرس، من كل الخيرين داخل وخارج السودان لتقديم الدعم، تقديم خدمات الطعام والشراب والإيواء لهؤلاء النازحين. نحن نتحدث عن آلاف النازحين الآن هم بمعسكرات النزوح. نريد من الحكومة ومن الذين هم على رأس هذه الدولة، ماذا يريدون أكثر من ذلك؟ الآن الوضع مأساوي جدا في النيل الأزرق. الناس يفترشون، النازحين يفترشون الأرض في الفصول داخل المدارس. لماذا لم يتم الدعم؟ هم يحتاجون لعدد كبير من الاحتياجات الخاصة بهم، يحتاجون إلى فرشات، يحتاجون إلى نواميس، ونحن نهاية فصل الخريف والبعوضة والأمراض الكثيرة منتشرة الآن، محتاجين للأغطية، محتاجين للبطاطين، محتاجين للنواميس، محتاجين لأدوات النظافة الشخصية، محتاجين للفوط الصحية بالنسبة للنساء. الوضع حقيقي يتأزم يوم بعد يوم. نحن الآن لنا أسبوع نعمل بكل جد ليل ونهار لتقديم الدعم واستقطاب الدعم لهؤلاء النازحين من الأسر ومن الأحياء ومن الأسواق، ولكن ماذا بعد؟ إلى متى سيكون هذا الحال؟ يعني
احنا كده نقف معك في الجوانب الصحية، أكيد هذا العدد في أمراض، في حميات الأطفال، إسهالات كده، ورينا الوضع الصحي للنازحين.
نحن من هي بنشكر التأمين الصحي وبنشكر الإمدادات الطبية كهي كدور حكومي اتدخلت واحتوت الموقف من الأيام الأولى. نحن الآن نتحدث الآن أبدا عن أي سوء في الخدمات الصحية والطبية، توفير عيادات مجانية بالأدوية وبالمعمل وبمقابلة الطبيب داخل هذه المعسكرات. لا، ليس لدينا أي تخوف من الوضع الصحي والدعم اللوجستي بالنسبة للدواء. الدواء متوفر من الإمدادات الطبية، من التأمين الصحي بالنيل الأزرق.
نعم.
يعني هذا هو الحال كسلكم تماما. الآن في أي مدرسة لدينا عيادة مجانية للمتضررين.
نعم.
يتوفر فيها كل الدواء وكل الخدمات الصحية.
مصعب، رسالة ترسلها لكل ناس النيل الأزرق ولكل السودانيين.
رسالة لكل السودانيين، أنقذوا النيل الأزرق. الوضع الإنساني أليم 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 بصورة مخيفة جدا، والوضع الإنساني يتدهور يوم بعد يوم. النازحين صابرين وهم ليس لديهم غير الصبر، والمتطوعين وغرفة الطوارئ والشباب والمنظمات الوطنية التي تريد أن تتدخل وكل الجهات التي تريد أن تدعم. نطالب من حكومة تقليم النيل الأزرق، ونطالب من الجهات الأمنية ومن كل زول. الوضع هو مأساوي، وهذا وضع إنساني سنسأل عنه يوم القيامة ويوم الحساب. نسمح للمنظمات بالتدخل، نسمح للمنظمات بتقديم الدعم لهؤلاء النازحين. هم إخواننا وهم أهلنا وهم يعني مننا وفينا. لماذا لم يسمح لهم؟ سؤال في بريد مجلس السيادة وفي حكومة السودان. أسمحوا للمنظمات بالتدخل الإنساني والاستجابة السريعة للمتضررين داخل المعسكرات. ورسالة أخيرة لكل الشعب السوداني، أدعموا أهلنا في النيل الأزرق. هذه قضية كبيرة جدا، وهذا وضع صعب جدا يعيشونه الآن داخل المعسكرات.
أصدرت أسرة القيادي بالحرية والتغيير وعضو لجنة إزالة التمكين وجد صالح عبده بيان اتهمت فيه النائب العام بالتماطل والاستهداف السياسي للأستاذ وجد صالح. جولة السودان التغت الأستاذ جيهان عبد الوهاب زوجة المعتقل وجد صالح لمعرفة المزيد حول ما جاء في البيان. مرحبا بك.
البلاغ أصلا هو حسين عملوا له مهارب، هو كان اتشط، ونحن استلمنا القرار بتاع الشط يوم 2/10. الشيء بعد ذا عرفناه بعد إعلان بتاع الهروب اللي نشروه، إنه القرار ده أول ما وكيل النيابة شطبه طوال قاموا استأنفوه، وكيل النيابة العام مهر سريد قام لغب القرار بتاع الشط من يوم 28/9 وقرار الشط. يعني إحنا لما مشينا استلمنا قرار الإلغاء الشطب بتاع البلاغ ضد وجدي، هو كان already هو لغى القرار وبدون ما يورونا. دي نقطة. الموضوع الثاني إنه وجدي ما متهم هارب. الإجراءات بتاعت إنه المتهم يكون هارب يعلنوا في جريدة حسب ما نحن سمعنا من المحامين، الشيء ده بياخد تقريبا 3 شهور لحد ما هم فتشوا يمشوا الأماكن اللي هو بيكون فوق الحاجات الشل لحد ما يصلوا، لأنه هو متهم هارب. لكن وجدي معروف بيته وين، الدار بتاع حجي هو بيكون وين. الجزيرة قبل إعلانه للمتهم هارب هو كان يعني على الجزيرة مباشر، أبو بيطلع ندوات، فهو ما متهم هارب. المهم إحنا يعني احتراما للقانون، أول ما لقينا الإعلان بتاع إنه في جريدة هو متهم هارب طوالي وإيش يا ويكدي، سلم نفسه. وبدليل إنه هو ناس القسم لما مشينا ناس القسم ذات تفاجأ في شنو، يعني جبنا الجريدة قالوا في إعلان زي ده، وإحنا جينا جاي يسلم نفسه. بس بعد ذاك هو قال أنا طبعا ما حقدر أخذ بالجريدة، حتصل بالمتحري. المتحري جاء طبعا، ويدي رفض يتكلم معاه، رفض يقول أي شيء، وقال له أنت كده يقولوا لي أنا كيف هارب. المتحري ده ساكن جنبنا بيعرف بيتنا يعني هو جارنا يعني في الحلة المتحري نفسه. ففي النهاية المتحري طبعا ما قدر يقول أي حاجة, فهمنا إنه الموضوع ما بيده هو دي حاجة. الحاجة الثانية إنه بعد ما وجد السلم نفسه ورفض إنه يتحروا معاه قبل ما يرفعوا الحرارة ويشوف الإجراءات بتاعت الإعلان, المحامين اتقدموا بطلب بتاع فحص للنائب العام. مشوا بعدها بكم يوم لمقابلة النائب العام. النائب العام نفسه اتفاجئ بأنهم مقدمين طلب بتاع فحص وقال أنا ما جاني أصلا الطلب بتاع الفحص. دي حاجة معناها إنه الشغل ده من النيابة تفت إنها ما رفعت الأوراق دي للنائب العام, يعني دي حاجة. الحاجة الثانية حتى بعد ما عرف إنه في طلب بتاع فحص وقال لهم وروني الأوراق وكده, اكتشفنا إنه برضو المفروض إنه من المتحري يطلبوا الأوراق والبلاغ من المتحري على سن يراجعوا القرارات يفحصوا البلاغ. برضو ما طلبت الأوراق من المتحري. يعني دي الحاجات تدللت لنا على إنه يعني هو في النهاية الشغل ده شغل سياسي ما عنده علاقة بإجراءات قانونية, ما عنده أي علاقة بالشيء الحاصل ده. كل الحاجات دي حاجات مستهدف بها شخصية وجدي, شغل بتاع سافر كيزان, يعني دي ده الوضح لنا. يعني هم نحن المحامين عندهم مجتمعين مع النائب العام لغاية الآن لسه نحن ما عرفنا الحصل معهم شنو, لكن لحد ما نحن مبارح طلعنا البيان ما في الورق ده ما يترفع للنائب العام ولا طلبوا من المتحري الورق للفحص. ده معناه هم عايزين وجه يقعد جوا أكثر وقت ممكن بالنسبة لهم. الموضوع ده ما عنده علاقة بالقانون, الموضوع ده ما عنده علاقة بالقانون.
ونختم جولتنا مع الناطق الرسمي لحزب البحث العربي الاشتراكي عادل خلف الله حول الموقف الدولي بعد مرور عام لانقلاب 25 اكتوبر.
هو خلال العام لم يأخذ موقف العديد من الأطراف الإقليمية والدولية صار مستقيم أو خط تصاعدي في موقف من الانقلاب في 25 أكتوبر على التحول الديمقراطي في السودان, باعتبار تقييم ما حدث كان هنالك تفاوت فيه. وفي نفس الوقت بعد عام من الواضح أن كانت هنالك أطراف إذا ما كانت على علم فهي كانت متوقعة ذلك, ولذلك أخذ الموقف تابع التفاوت هنا وهناك. صعيد الأمريكي باعتبار أنه الانقلاب تم بعد آخر مبعوث للسودان هو كان مبعوث الإدارة الأمريكية,
نعم,
واللي طلع ببيان أو تصريح مشترك أكد أنه البرهان ملتزم بالتحول الديمقراطي وحريص على الالتزام بالوثيقة الدستورية, إلا أنه قبل أن تهبط طائرة المبعوث الأمريكي في نيويورك نفذ البرهان الانقلاب. الإدارة الأمريكية واللي مدة حوالي نصف عام 6 شهور لم تصف ما حدث في 25 أكتوبر بانقلاب, سمته الاستحواذ العسكري على الصمت بعد ضغوط مجلس الشيوخ ثم الكونغرس وسط لجنة العلاقات الخارجية. اعتبروه بقرار صادر بإجماع الحزبين بأنه ما حصل في السودان انقلاب. الولايات المتحدة الأمريكية بخبرتنا في السودان معها والعديد من التحولات السلطوية في العالم الثالث يعني بتحرص في أنها تدي نفسها مساحة من الزمن حتى تتعامل مع هذا التطور. وعلى هذا الأساس بدأنا الموقف الأمريكي للإدارة الأمريكية موقف متردد كان غير واضح, معتبره مجرد استيلاء أو استحواذ المكون العسكري على السلطة لم يسميه الانقلاب. نتيجة الضغط من الكونغرس بقى انقلاب, ولذلك يعني بنلاحظ وزارة الخزانة لوحت مثلا التيامة بإجراءات من التدابير باعتبار أنه تسمية الانقلاب تترتب على الإدارة الأمريكية مواقف وعقوبات.
نعم.
الموقف الأوروبي لم يكن حاله بأحسن من حال الموقف الأمريكي. صحيح الاتحاد الأوروبي سماه انقلاب, ولكن لاحظنا على الأقل الموقف البريطاني بدأ يتراجع, ونتيجة تراجع الموقف البريطاني انعكس ذلك على موقف الاتحاد الأوروبي والترويكا عموما. وبدل ما تنحاز عمليا كما قالت في بدايات الأولى للإرادة الشعبية وإدارة الانقلاب وأحداث التمسك بالتحول الديمقراطي, قامت بدور الوسيط من خلال البعثة الأممية أو أخيرا من خلال ما عرف بالرباعية اللي فيها الولايات المتحدة والسعودية والاتحاد الأوروبي، فالموقف ملتبس أيضا على الصعيد الأوروبي. الاتحاد الأفريقي بحكم السودان عضو فيه، لائحة الاتحاد الأفريقي بتتخذ موقف من أي انقلاب على التحول على نظام ديمقراطي تعددي. أيضا الاتحاد الأفريقي أخذ موقف إدانة بتاعت بيان، ولكن ما ربط الموقف بالعقوبات بتجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي وبعد ذلك في المنظمات الأفريقية. وأخيرا كما الموقف الأمريكي أتدارى الاتحاد الأوروبي بموقف الوسيط والمحايد من خلال البعثة المكلفة منه بقيادة ودلبات وآخرين. حتى الآن الاتحاد الأفريقي بيلعب دور الوسيط ما بين الإنقلابيين والقوى الحراك السلمي. عدم الوضوح في المواقف في تقديرنا ناجم عن عدم الثقة في مستقبل الانقلاب. مصر بدأت في البداية متحمسة للانقلاب، ولكن مع استمرار المقاومة وتنامي الاحتجاجات والرفض الشعبي بعد ذاك السلوك العدواني من قبل الانقلابيين على الحراك السلمي، جعل الموقف المصري يتحفظ ولا يرمي بثقله على دعم البرهان بشكل كامل. باختصار نقدر نقول انه الآن الانقلاب رغم المواقف الوسطية أو الضبابية التي تكتنف بعض المواقف، ولكنه معزول إقليميا ودوليا. بعد عام كان الموقف الثابت هو موقف المنظمات الدولية المالية في مقدمة البنك والصندوق صندوق النقد الدوليين، اللي هم اعتبروا ما حدث انقلاب وأوقفوا كافة التعاملات والالتزامات اللي كانت وقعت مع الحكومة الانتقالية.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.
راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أعزائي المستمعين في راديو وتلفزيون دبنجا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقتنا لهذا اليوم صوت الولايات. وسعداء اليوم أن نستضيف الأستاذة نفيسة حجر من هيئة محامي دارفور في إطار زيارة وفد الهيئة لتفقد النازحين والمسجونين تعسفيا من قبل السلطات، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية لبعض النازحين في المعسكرات. أهلا أستاذة نفيسة، ويا ريت لو حدثتينا عن الزيارة وأهدافها.
هيئة الدفاع عن المحتجزين،
نعم،
والمتأثرين بالانتهاكات، اللي هي الهيئة دي أساساً كقولتها هيئة محامي دارفور وشركاء في مجموعات تم اشتغالها من ولاية غرب دارفور وشمال دارفور، وتم إيداعهم في الهدى وفي جنتبغ بورسودان وكسلة. المجموعات بعد ما تم إيداع السجون دي هم طلبوا مننا العون القانوني. لما مشينا سجن الهدى تفاجأنا ان في مجموعه جابوها لسجن الفاشل. تقدمنا بعدد من المذكرات للجهات المعنيه اللي هي جهاز القضائي والقضاء، رئيس القضاء والنائب العام،
نعم،
للتدخل، لانه المجموعات دي موجوده في الحراسات دي في السجون دي على سبيل الامانه، ما كان مفتوح فيها بلاغات وما في اجراءات مواجهه، وفي القانون ما في حاجه اسمها سبيل امانه.
نعم.
المهم بعد التواصل معهم
يعني محتجزين بدون اي اتهام.
أيوة،
بدون
احتجاز. أيوة،
تعسفي. نعم.
اضافه لذيل تم بعد التحرك بتاعنا مع الجهات المعنيه دي تم اطلاق سراح مجموعه ورحلهم طوالي للولايات عدد منهم. فنحن في اطار زيارتنا مشينا في البرتغال وقفنا على المجموعه ديكي، جينا ثاني هنا الفاشر،
نعم،
على اساس على اوضاع المجموعه الموجوده في سجن شاله ولا المجموعة تم إطلاق سراحة ونتأكد هل في بلاغات ثانية مفتوحة مواجهتهم ولا لا.
نعم
بالإضافة لأنه في
اتأكدتوا قبل ما نمشي هل اتأكدتوا أنه في السجون الناس اللي أنتوا جيتوا عشانهم تم إطلاق سراحهم كلهم؟
هيئة الدفاع عن المحتجزين لا أكثر في 28 مرضين بالغارة والطوارئ وطلعوا منهم 2 وفي 26 بيت مع جاله غير الاحتباس في السجون.
نعم
فعلا إضافة للمجموعة في سجون جرمان في أطلقوا عدد منهم ولسه في 10 موجودين في سجن الهدى.
نعم
إضافة لأنه ونحن أصلا جبنا المعسكر زمزم ومعسكر أبو شوك. معسكر زمزم أساسا هم طلعوا عمل قانوني كان هم عملوا احتسام وعندهم مطالب في جرائم بترتكب في حق السيدات والمزارعين اللي هي فيها اغتصابات وفي سرقة ممتلكات.
دي أهم مطالبون يعني الاغتصابات ولا؟
أيوة من مناطق الزراعة يتم الاقتداء على المجموعات بتاعت العدشين الشغالة في المزارع.
نعم
والشغالة في الكمائن.
نعم
فمع اختطاف 13 13 بيل بعد ما تم اختطافهم بحسب المعلومة اللي أخذناها من المعسكر والمجموعات اللجنة التنفيذية الموجودة
في معسكر زمزم السيدات بيشتغلوا في الكمائن ويشتغلوا في الزراعة زيهم وزي يعني السيدات في كل معسكرات النازحين.
نعم
في بيفتشوا عن سبل كسب العيش اللي هو الشغل في الزراعة كأجرة والشغل في الكمائن والحاجات دي كلها بتكون في مساحات يعني بعيدة عن المناطق السكنية بتعرض النازح العاملة دي لمخاطر في إنها مثلا ممكن تتعرض للاغتصاب أو التحرش.
نعم.
أو الجلد أحيانا ما بيتم الاغتصاب لكن ممكن يعني يمسكوها يجلدوها ويشيلوا ممتلكاتها ويخلوها تمشي فهي فيه مخاطر على السيدات دي كلهم يعني في الحادثة الأخيرة بتاعت 13 نفر دي تم يعني سرقة ممتلكات بعد النار
دي كانت وين الحادثة دي 13 دي؟
دي في منطقة بتبعد حوالي تقريبا قالوا أكثر من 5 كيلو من المعسكر هي منطقة زراعية وحصلت مشكلة ما بين المزارعين وبعض الأشخاص اللي هجموا على الحامية
وهم كان
أيوة في الحق وطلع فزع من المعسكر وفي بعض الناس المهم المجموعة اللي احتمت بالحامية وتم الاحتداء عليهم وخطفهم من داخل الحامية وتدخل دمعة دقلوا وأطلق سبعة من المحتغلين بحسب أقوى أول أهل المعسكر.
نعم
وفي 2 توفوا والمتبقي سيدة ومعاها طفلين ولد عمره 13 سنة وبنت عمره 11 سنة وبنت عمره زي 38 معاهم شاب عمره 30 ديل حتى اللحظة ما في يعني أي خبر عنهم هم تم اختطافهم مع المجموعة وديل ما رجعوا المسرحية أيوة فتمت وساطة من جمعة دقلوا وتم اقتراح مجموعة وفي 4 ما بينهم سيدة وأطفال عمارهم 13 و11 طفل وطفلة ومعاهم شاب عمره 30 سنة ديل ما رجعوا في التسوية العملية جمعة دقلوا والشخص المعروف اسمه يوسف واتفتحت بلاغات لكن الآن الحصانة اللي بيتمتع بها الشخص المستضيف وهو جزء من القوة بتاعت الميليشيا بتاعت الدعم السريع بالتالي يعني في حصانة قلنا عليه بموجب قانون الدعم السريع هو ما ممكن يعني القبض عليه وما بيتم إلا بيرفع الحصانة بالتالي هنا حتى مثلا الحصانة دي كانت هي بتفرش الشخص العقاب يعني شخص يختطف ناس حتى اللحظة في 4 ما ظهروا وهو معروف وفي بلاغة مواجهته ولكن يعني حتى القوات الأجهزة العادية هنا عاجزة عنها تعمل أي حاجة الحكومة الوالي كل المجموعات عندها علم بالشيء الحاصل لكن عاجزين عن إذا يعملوا أي حاجة
عشان هو بيتمتع بحصانة يعني؟
طبعا بيتمتع بحصانة لأنه هو جزء من الدعم السريع عليه هم اتصلوا بينا نحن في هذه المعاملة طالبين العون القانوني من الهيئة
هو ان الهيئه تتبنى قضاياهم، والهيئه اعلنت انها هي حتقدم العون القانوني لكافه المتاثرين بالانتهاكات في معسكر زمزم ومعسكر ابو شوك وكل المعسكرات بتاعت النزوح متى ما علمنا بانه في انتهاكات.
نعم.
مع العلم انه الهيئه ذات العون القانوني لكافه المتاثرين في كافه ولايات السودان، يعني من 3 أسابيع يعني كانت في زيارة من الهيئة لسجن بورسودان وسجن الهدى، وما زالت يعني هي شغالة في إنها بتقدم المذكرات للمحتضرين وماشيين في الطريق ده، لأنه هو جزء من المانديت بتاع الهيئة ذاته يعني.
نعم. وزيارتكم ما زالت مستمرة، يعني أنتوا حتى الآن موجودين في الفاشر؟
نحن لسه ما زلنا في الفاشر، بكرة حنقعد مع بعض السيدات اللي تعرضوا للانتهاكات، قعدنا مع جوزو وبكره حنستكمل بعد الجلوس مع جوزو الثاني، حنستكمل الجلوس مع اسر الاطفال اللي كانوا موجودين في سجن الهدى.
نعم.
في 12 طفل تم ترحيلهم من الجنين هنا بموجب القرارات دي ذات الدائره دي، وموجودين وما في بلاغات مفتوحه في مواجهتهم، وحتى الان هم موجودين في سجن الهدى. احنا حنقعد مع أسرهم الأطفال ديل، مع العلم إنه من بين المحتجزين ديل والأطفال لزح موجودين في سجون بتاعت الناس الكبار، يعني ما في سجون خاصة بالأطفال. في الوقت فيه الشباب في واحد من الموجودين بيعاني مريض بالدرن، يعني
نعم
موجود في سجن، يعني ناهيك عن انه يكون موجود في وسط ناس، ناهيك عن انه يكون قاعد في عنابر بتاع السجون. يعني حتى المجموعة 101 الموجودين معاهم في السجن مرحلين من الفاشر والجنينة، اصل الان هم بقوا تحت عباد المرافقين يكونوا مصابين بالدرن، يعني
يا سلام
دي مشكلة كبيرة.
طيب يا أستاذة نفيسة حجر، يعني بالتأكيد نحن بنشكرك كثير، وحنتابع زيارتكم لحد ما تنتهي إن شاء الله عبر برنامج صوت الولايات، وإلى جديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. أعزائي المستمعين في راديو وتلفزيون دبنجا، لكم تحياتي وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.